قبل اكتمالهم إياه عسكريا وإقامتهم لدولتهم فيها، وما كان ذلك إلا من باب سد الذريعة. فمن باب أولى أنه لا يجوز الآن بيعها إياهم باسم التعويض، هذا أمر واضح جدا لا ينبغي أن يخفى على مسلم، لأن ذلك يعني الاستسلام للذل طمعا في المال.
يا شيخنا خرب عليك تسجيل شيخ،
خرب عليك. لا ينبغي أن يخفى على مسلم، لأن ذلك يعني الاستسلام للذل طمعا في المال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم.
جزاك الله خير. ما في سهل إلا في الباب.
أعطيني أعطيني كتابي أو روايتي. هاي يعني اسمه عبد الله، قال سمعت أنس.
نعم
سمعت أنس يقول كان يسألها في دار المعادي فاستسقى.
نعم
أي رواية أنا؟
نعم
أي رواية ثانية؟
كذلك عن أنس شيخي اللي باب شرب اللبن. أيوة أمر لكم
مو هاي؟
نعم
هاي رواية واحدة.
أنا قلت له هذا، قال من الذي أدراك؟ قال لي هذه رواية، هذه حادثة وهذه حادثة.
شو من أدراك؟ أنس وعامل من القصة أنا.
نعم
شخص واحد عامل من القصة.
نعم
يعني رجل يا جاهل يا متجاهل. لأنه من الذي أدراك؟ القصة تدور على أنس بن مالك. رواية مختصرة ورواية مفصلة. فهذا لما نقول من الذي أدراك، في بالعلم الأصول لفظة بتقول عنها إنه إيش لفظة مطلقة ولفظة مقيدة كالعام والخاص. لما بتقول له هذا نص عام مخصص بنص خصصه، بقول لك من الذي أدراك. في هذه قواعد علمية أصولية. هذا أظن والله أعلم أنه ليس عالما،
هو يعني أنا في ظني شيخي أنه يعني واعظ ويحفظ يعني بعض النصوص.
المقصود عن هذه الرواية عن أنس.
نعم
واحدة مختصرة واحدة مفصلة،
يعني مجمل مفصل. نعم
أنا ما بقول لك شو أدراك يا أخي، الراوي واحد والرواة يختلفون. قصة مثلا تروى بصفحة كاملة عن صحابي، نفس القصة تروى عن هذا الصحابي بنصف بل وبربع بل وبجملة واحدة، لا يقال شو درانا. درانا أنه الراوي الصحابي هو واحد، لكن الرواة الذين رووا القصة عنه يختلفون في الحفظ ويختلفون في سوق القصة بمناسبة أو بأخرى. مثلا أنا بدي أستشهد من قصة فتح خيبر، فتح مكة وصلها الحبيب يعني إلى آخره، فأنا باخذ قطعة منها وبرويها.
نعم.
ليش؟ لأنه الحالة اللي أنا فيه يقتضيني إنه يجيب هالقطعة.
نعم.
بيجوز شخص ثاني بيجيب هاي وزيادة. ما يقال شو دراك إنه هاي هي القصة. أنا هذا أمر بدهي جدا عند العلماء.
أنا شيخي سويت له مقابلة، قلت هنا أعرابي هنا أعرابي، هنا أبو بكر على شماله، هنا أبو بكر على شماله، هنا حادث شرب لبن، هنا حادث شرب قضية تقسيم، ولكن قال ما يدري، يعني كأنه دخل هنا الجدل حقيقة.
على كل حال أنا بريد أنبه نظرة لشيء إنه كنت أذكره دائما.
نعم.
على هون مطرح ما نفاتها أنت على حديث نفسه.
نعم.
نشوف في كل من الحديثين تناولوا قدحا فشربا وعن إعساني أبو بكر وعن يمين عوانا فعطنا عوانا. هون نحن شو بنقول؟ بنقول الرسول الذي بدأ به، وبغض النظر الآن لماذا بدأ به.
نعم.
نعم نقول بدأ به لأنه كان استسقى.
نعم.
نحن نقول دائما وهذه هجي قوية جدا، الرسول شرب وبقي في الكعب سور بقية، عن يمينه الأعراب وعن يساره أبوك. الرسول الآن صار هو الساقي، صار هو الساقي. فلو كانت قاعدة البدر بالأفضل كان ما بيستشير الأعراب الذي عن يمينه، كان رأسا يعطي أبا بكر رضي عن يسار، لأنما استأذن الأعراب لأن يدخل لا أوفي أحدا على خط، فأعطى من الأعرابي. لماذا آثر الأعرابي على الأفضل؟ لأنه الأيمن. ثم قرر هذه القاعدة بقوله الأيمن فالأيمن. هذه حجة خاطئة.
هذا شيخي يعلم الله ذكرت له هذا، قلت له لما لم يعطي أبو بكر على قاعدة الأفضل؟ رد قال لي إنه أنا متفق معك أنه يعطى الأيمن بعد المستسقي.
مختلف. الرسول الآن هو الساقي.
نعم.
الرسول هو الآن الساقي، فبمن يبدأ الساقي؟ بالأيمن ولا بالأفضل؟ هو بيقول لا بالأفضل، هاي الأفضل أبو بكر. لماذا لم يبدأ به؟
في شيخ الآن قضية يعني قبول هالنصوص بفكر معين، هو فكر ما هو فكره بهالواد هذا، فما ما يستوعب شيء في هذا الكلام.
اللهم اهدنا فيمن
هدى. عبد الرحمن
متأني
والله صلي يومين ثلاثة
أهل الغسالة في الحال.
بحاجة إلى مسجد أسكنه إذا كان في من معارفكم هذا بده مسجد من الأهالي، ولا الدولة ما أظن توظفني.
نفكر في الموضوع إن
شاء الله. والله في
كل ضعيف. أيوة عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. في يوم من الأيام نجيب البصنويين.
يعني تريد أن تأتي
البصنويين؟
لابد ما أن تتصل بي هاتفي
بإذن الله.
السلام عليكم.
حياكم الله.
هل يجوز يا شيخ الطلاق تحت
الساحة
التهديد؟
وراك
وراك باليمين يسار
باليمين شكرا جدا.
ايوه.
رجل تزوج من امرأة لها ثلاث اخوان، الولي الشرعي اكبرهم وافق على الزواج، والاثنان الاصغر اصغر من الولي الشرعي عرضوا على الزواج وهددوا هذا الزوج بالقتل او هذا الزوجة ان لم يكن يصير الطلاق فيصير الامر عادي بينهم.
يعني الولي الاكبر،
الولي الشرع الاكبر
تقول اسمع انا سمعت منك
فجزائي منك أن تسمع مني أيضا. فهمت؟
نعم.
فهمت منك أن الولي الأكبر وافق على الزواج. هل تعني وافق على الزواج أي هو انعقد العقد؟
نعم.
أم لم ينعقد؟
انعقد.
انعقد. والآن سؤالك، هل طلق المتزوج رغم أنفه بسبب تهديد أحد الأولياء الصغار؟
لا طلق، ولكن تهديد واقع.
تهديد واقع. إذا تسأل عن ماذا؟ ما وقع؟
لو وقع الطلاق
لا يقع.
لا يقع. حتى لو كان تحت التهديد لا يقع.
لا تقل حتى، يعني ما في شيء آخر أنت تقول حتى، هو التهديد فقط.
نعم.
أنا قلت لك هذا الطلاق لا يقع.
لا يقع.
أي طلاق المكره لا يقع. فهمت؟
نعم. طيب. جزاك الله خير.
بالنسبة للقاتل إذا خشل يعني أصبح طرف غير متصل بطرف، هل يجوز جبسه؟
هكذا. لا يجوز. حيلة حيلة.
طيب سؤال آخر يا شيخ، بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي معناه إذا رأى أحدكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هنا لماذا كانت في البداية باليد؟ والمعروف بأن يعني إذا أراد الإنسان أن يغير شيء يتكلم ثم يرى الوضع، فإذا استطاع باليد فيضرب. أو
أنت تقول المعروف هكذا، هل ما كان معروفا عندك يكون معروفا عند كل الناس؟ ما لكم لا تنطقون؟
وضح يا
شيخ. ماذا أوضح؟ أنت تقول المعروف أن تغيير المنكر يكون قبل كل شيء بالكلام.
نعم.
ألست هكذا تقول؟
هذا يعني
ألست هكذا تقول؟ أقول لك إذا كان هذا هو المعروف عندك فليس من الضروري أن يكون معروفا عند غيرك. فقد يكون المعروف عند غيرك غير المعروف عندك. الآن إذا رأيت منكرا وجدت سارقا يريد أن يسرق إنسانا، فهل أنت تبادر إلى نصحه وهو يكاد أن يسطو بمال أخيه أم تمنعه فعلا؟
أمنعه
فعلا ولا قولا، ما اختلفنا تمنعه. إذا ليس قولك المعروف أن يبدأ بالكلام، وإنما المسألة تختلف من موطن إلى موطن ومن مكان إلى مكان. واضح؟ طيب. لكن للكلام تتمة. إنما بدأ الرسول عليه السلام بالأمر بالمعروف باليد لأنه هو الأردع، هو الأردع والأنفع. ولذلك فأنت ترى أن أدنى درجات الإنكار والإنكار بالقلب، فوقه باللسان، فوق الفوق بالفعل. لذلك فالجواب لماذا بدأ؟ لأنه الأنفع والأردع، ثم نزل إلى المرتبة الثانية، ثم إلى المرتبة الثالثة حيث لا شيء بعدها إطلاقا غيره.
شيخنا تكملة هذا السؤال نفسه. يعني ما رأيك في التقسيم الذي يقول أن
لا أصل له؟ لا أصل له.
لكن على ظاهر الحديث
لا أصل له. نعم، كل مسلم، كل مسلم من كبير أو صغير، من عالم أو طالب أو طول، كل هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء مخاطبون بهذا الأمر الأول، فالثاني كالثالث.
لم يكن التقسيم هكذا كما
لا لا، هذا قول هزيل مريض.
هل يجوز التسويب؟
نعم.
هل يجوز التسويب على الانتخابات؟
التسويب. التسويب.
التسويب.
إذا كان هناك أحزاب مختلفة، منها إسلامية ومنها ليس إسلامية، حينئذ يجوز التصويت ليس لأن التصويت ولأن الانتخابات سبل شرعية، وإنما يجوز التصويت من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر. اسمع يا شيخ، نشوف أخانا فهم الجواب أم لا. فهمت الجواب؟ وأزيد بيانا، لا ننصح مسلما أن يرشح نفسه ليكون نائبا في البرلمان، لأنه من حيث العاقبة والخاتمة، وإنما الأعمال بالخواتيم، سيكون بدل أن يكون نائبا أن يكون نائبة.
شيخ رجل عنده جهاز فيديو، هل يحق له أن يبيعه ويتصرف؟
لا قبل اللقصة لو سمحت يا شيخ.
حكم ماذا؟
اللقطة.
اللقطة. وفي الأنس أنا سئلت عن لقطة، لعلك أنت اللاقط. حكم اللقطة، من التقطها في غير الحرم المكي فعليه أن يعلن عنها سنة في الأساليب القديمة، أما في الأساليب التي تيسرت اليوم فيكفي أن يعلن ذلك في بعض الجرائد السيارة، ويدفع أجر الإعلان من نفس قيمة اللقطة، فإذا خرج صاحبها بعد سنة كاملة أعيدت إليه واقتطع منها قيمة الإعلان، وإن لم يخرج صاحبها فيمتلكها ويأكلها هنيئا مريئا.
وإن كانت خمس دنانير
يتصدق بها.
خلق الله أعلم على شروط الزراعة، بالنسبة على شروط العائلة لمن؟
والله يعني السؤال في نفس الجواب.
نعم.
أفضل الجواب في نفس السؤال. طوله 60 ذراع.
هذا لآدم على صورته.
نعم.
آدم
عليه. الله أعلم.
شيخ هل يجوز استخراج المرء في البحر الميت؟
نعم.
نعم. بالنسبة لتعليق ابن حسين في كتاب التوحيد.
إيه. إيش تعليقه؟
كان محمد خليل الراس يقول
ما لي من عندك يا عن
المخزين. نعم نعم إذا إلى
لا تخلص شعبان رمضان.
نعم.
هل أنت تريد تعليق المخزين؟
نعم.
ولا بدك تهرس معنا الراس؟
لا تعليق المخزين.
شو بو؟
قال بأنها عائدة إلى آدم، على آدم
نفسه. نعم. الله يهديك. طيب غير
شيخنا عفوا سؤال، يعني انت حضرتك سمعنا الشريط اللي كان مكالمة عن طريق الجزائر على الهاتف، يعني فكان في موضوع الزائد اللي هي في الاشياء الحسابية بالنسبة للدراسة، يعني فقال انها على هيئة صليب.
موضوع ايش؟
علامة الزائد اللي هي في الدراسة. فقلت له يعني انك اتيت بشيء غيرها جديدا، يعني بدل الزائد على انها على هيئة صليب، فما هي الشيء الاخر اللي حضرتك؟
فقط وصل الرأسين.
وصل الرأسين يعني؟
هذا صليب.
نعم.
تفعل هكذا او تفعل هكذا او
فتغير هكذا. الشكل من صليب الى شكل اخر. جزاك الله خير. طيب. طيب شيخنا عفوا، الساعة اللي انا البسها حاليا يعني ما بعرف ان كان هذا يعد صليبا ام لا يعد صليبا.
لون الخمر يعني
شيخ. انه هذا؟
اي نعم. لا يعد صليبا؟
يا شيخ هل يجوز
استخراج الماء من البحر الميت؟
قلت لا.
يا شيخ دراسة مختلطة في الجامعة، ليش في الشباب يعني أنا مثلي في جامعة مختلطة؟
أنت الله يحفظك مع الشباب كلهم.
جزاك الله
خير.
ما يجوز يا أخي. الاختلاط في أقدس وأشرف الأماكن لم يجزها الشارع. تعرف ما هي؟ المساجد. المساجد لا يجوز فيها الاختلاط. فما بالك بغير المساجد؟ قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن، عليكم السلام، سئل عن خير بقاع وعن شر البقاع، فقال خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. فإذا كان خير البقاع لا يجوز فيه الاختلاط، فكيف يجوز في غيرها؟ ولا أقول الآن في شرها، لأنه اليوم الجامعات في كثير منها يمكن أن يقال إنها شر. فإذا كان في المسجد لا يجوز الاختلاط، ففي غير المسجد لا يجوز الاختلاط من باب أولى. ولعلكم بحاجة إلى أن تذكروا كيف لا يجوز الاختلاط في المسجد، فهناك جوابان، أحدهما معروف لديكم جميعا، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لما؟ حتى تكون النساء حتى في الصلاة، حتى وهن قائمات بين يدي الله، أبعد ما يمكن عن الرجال. هذا معروف، لكن من غير المعروف ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة مكث هنية، وهكذا تقول أم سلمة: مكث هنية، فكنا نرى أن مكثه عليه السلام كان من أجل أن ينصرف النساء قبل الرجال ولا يختلطن في الطرقات، وهن ماشيين إلى بيوت، ما بالك وهن باركين في
الدراسة.
والسلام عليكم.
شيخ، دراسة الطب والهندسة لا تكون إلا بذلك يعني حاليا، أو كل العلوم الدنيوية، فكيف السبيل؟
الله يهديكم. هذه العلوم هي فرض عين
كفاية،
أم فرض كفاية؟
كفاية.
اللي يقوم بفرض الكفاية من يريد أن يجعل نفسه كبش الفداء.
يقول هذا الشيخ ما بيستطيع.
يلا يعني سماعي او قراءة
هذا الذي يجوز له زكاه.
بارك الله فيك. يعني افج صدري لانه انا قلت هيك، لكن بدي اتاكد ان شاء الله تعالى. جزاك الله خير.
نعم فهمت الجواب.
نعم الله يجزيك خير.
لكن فتحت الباب انت.
باب خير ان شاء الله.
هو باب خير.
جزاكم الله خير.
يلا يا بي
شيخنا سؤال. والله نسأل.
خلاص انت اعطيتك الجواب، اما واما ان تعود ادراج الزمن، وهذا اشر من الاول. فكما قلت اخيرا فكر في يعني الصبر عليها من الجهة، وأنت مقيم في المهجر. واضح؟
السلام عليكم. ما هو شيخنا، ما هو موقف مسلم ملتزم من رجل مسلم وقع في الزنا، محصن وقع في الزنا، ويرغب بالتكفير عن خطيئته بأن يتزوج من الفتاة التي مارس معها
الزنا؟
ما يتزوج.
هو محصن؟
أي نعم.
وزوجته الشرعية عنده؟
أي نعم.
طيب، فيختفي بها ويتوب إلى الله قبل أن تقوم الدولة المسلمة وتنفذ الحكم الشرعي فيه بأن يرجم رجم الشيطان.
طب إذا كان يرغب بالزواج من تلك الفتاة؟
خلاص أعطيتك الجواب.
خلاص بارك الله فيك.
يا الله. مين في معنا؟
نمشي تفضل.
نمشي. السلام عليكم.
عليكم السلام.
معك الورد
يا شيخ. نحن شباب من ليبيا، ممكن نعطيك قضية روحك في لبنان.
نعم؟
شباب من ليبيا نريد أن نلتقي معك.
ما في عندي مجال لليبيا.
في طالب مدرسة عندنا بحارة يدرس عندنا، عمره أظن 13 سنة و 14 سنة. من درسه أنا وزوجتي، هل تكشف وجهها عليه تدريسه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تكشف وجهها؟
ايه؟ لا. عليكم السلام.
كل شغله هل تكشف وجهها عند تدريسه؟
مين هو؟
طالب عمره بين 13 و 14، يعني وكأنه على باب البلوغ.
اه
وهي تريد أن تدرسه.
وعليكم السلام.
سألني سؤال، وكثير من الناس اجتهدوا في أسئلة كثيرة. أحد الإخوان بيقول بالنسبة للمال الذي يؤخذ من البنك، مثلا وضع ماله في فترة معينة من البنك أحد البنوك، عندما أخذ ماله تابع الله يريد أن يسحب هذا المال من البنوك، يوجد فائدة الآن، يتركها بالبنك يعين على حرام، إذا أخذها من البنك يعطيها للفقراء، ماذا يفعل بهذه الفائدة التي خرجت من الآن من البنك؟
قبل ما جاوبك عن سؤالك،
نعم،
بفيدك فائدة بدل الفائدة التي أنت تتلفظ بها وغيرك. لا تسموا الربا فائدة،
هذا ربا
لا يجرفكم التيار.
نعم هذا ربا.
عيد علي السؤال.
إذا الأموال الربوية التي أخذت من هذه الأموال التي وضعت في البنك، ماذا يصير الحكم فيها الآن بعد أن صارت أمر واقع؟
ما هي هذه الأموال؟
هذه أموال ربا، ماذا نفعل بها؟ نلقيها إلى إلى المزابل، ماذا نفعل بها؟
لا تدعوها لهم،
لا ندعوها لهم،
لأنه في ذلك إعانة لهم على ضلالهم.
نعم.
ولا تفرقوها على أفراد الفقراء لأنه مال حرام.
نعم.
وإنما يصرف في المرافق العامة، في تعبيد طريق، في بناء جسر، في سحب سبيل ونحو ذلك مما لا يستفيد منه شخص بعينه.
نعم. تكون فيها أداة عامة وهكذا يسقط اسمه عنا بإذن الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
بشرط.
نعم.
سحب المال والتوبة إلى الله وعدم العودة.
نعم.
واضح؟
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا بدر.
حاجة أخرى أقول.
نعم.
في حاجة أخرى؟
نعم والله في سؤال، لكن أنا شافك بعجلة ما بحب أخرى. نسألك في مرة أخرى إن شاء الله.
مرة أخرى.
السلام عليكم.
عندي سؤال شيخنا؟
لا.
حاضر.
زوجتك تعلم هذا الشاب الذي كما تقول بلغ أو كاد
تعلم شيخنا المواد العلمية؟
الله يهديك. هذا سؤال جوابي؟ عفوا هذا جواب سؤالي؟ أقول لماذا زوجتك تعلم هذا الشاب؟
لماذا تعلم؟ إن شاء الله من باب توجيه هذا الشاب، لأنه الولد كان.
لماذا الشاب لا
يوجد؟ إن شاء الله ما راح أكون موجود إن شاء الله.
لا تحد أن يواغ
الله. الله يبارك فيك شيخ.
لماذا الشاب لا يتولى توجيه ذاك الشاب المراهق أو بلغ أمكان؟ لماذا؟
جيد سؤال. وضحك شيخ، معلش اتحملنا بس.
انا اتحملك ولا
اولا واخيرا اريد انا ان اعلمه.
طيب.
واوجهه ان شاء الله واصحب المسجد معي.
طيب.
امه خايفة عليه. في بعض المواد العلمية اللي انا ما استطيع ان اقوم فيها تدرس زوجتي هذه المواد بحضوري انا.
طيب. بحضورك
انت. نعم.
أولاً يمكنك الحضور
شيخي إن شاء الله. في حالة عدم وجودي يخرج.
من الذي يضمن الخروج؟
والله شيخنا ما في ضمان، لكن كوضع برنامج دراسي بعد صلاة العصر وقبيل المغرب يخرج وجود إن شاء الله.
ما أن ينهى الموضوع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وحاول جذب الولد إلى المسجد وتوجيهه للجهة الإسلامية بغير هذه الطريقة المسؤولة عنها.
ان شاء الله تعالى هل نعود
نراك ان شاء الله بمناسبه اخرى. السلام عليكم.
السلام.
مجال ترجع بعد نصف ساعه
يا شيخ؟
تذكروني فتدعوا لي بالزوجة الثالثه
ويشك بواحد منهم، ولكن لا يستطيع احد يعني يقول له انت يعني. فقال هل يجوز لي ان اطلب منهم الخمسه او الاكثر او الاقل انهم يحلفوا اليمين؟ هل يشرع له ذلك ان يقسموا يعني انهم ان الواحد منهم
ما في كالسابقة في العهد الاول؟ هذا اولا. وثانيا قد يضطر في المتهم فعلا ان يحلف كاذبا.
هذا ما في يعني فائدة، لانه
راح ينزلق،
ولذلك ما نستحسن هذا.
يعني بماذا تنصحون هذا قولي؟ أن يعينه مثلا، يقول أنا يعني أشك بفلان وعلى فلان أن
يغلب ظنه مثلا، يغلب ظنه ويبحث بينه وبينه على انفراد قرار كل شيء.
أيوة.
إذا على ضوء على ضوء ما يسمع منه ممكن يقوي أو يضعف،
حينئذ يطلب منه. الله يجزاكم خير شيخنا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. هل من حاجه؟
بس لك عن الاذان شيخنا. هذا الاذان لا تجيزه. طيب ماذا نفعل نحن في الائمه في المساجد؟ هذا يؤذن واحد منفرد هيك لوحده؟
احنا معنا سياره راجعه. هل تستطيع ان لا تعلن الاذان البدعي ولا
ما
ولا لا؟ ريح حالك. هل تستطيع ان تؤذن الاذان السني؟
لا، الا على ما اسمع لوحدي كان.
عمي لوحدك كيف؟
اسمع نفسي بس. هذا مش من السنه.
نعم.
نعم. طيب بروح علينا اجر كثير، ما نغلبك مع المؤذن وندعو.
يروى عليك اجر كثير.
نعم.
هذا بينك وبين ربك. نحن نقول ما نجيبه لبيان انه اذان مبتدع.
لا نردد معه.
لكن انت لماذا تقول لا تستطيع ان تؤذن؟
هذا يمنعون الاوقات.
لا ما بيمنعون، انا اقول لك.
نعم.
انتهى الاذان.
نعم.
فلو وقفت انت في ناحيه من نواحي المسجد قدام باب المسجد.
نعم.
واذنت، او اذا ما امكن خارج باب المسجد.
نعم.
من الداخل، مين بيقول لك لا؟
بصوت عالي.
ها؟ مين بيقول لك لا؟
قد يعترض.
يعترض
الناس يقول يا شيخ مو اذن، ليش انت بتاذن؟
ما عليه شيء، من اذن لانه هذا الاذان
يبين
اشرع من الاذان.
اي نعم. يعني لا يكون هناك في يعني مضره، قد ينقل الامر الى
يا اخي هذا بيعرفه هو، ليش عمل له؟
هو اللي بيحدد.
لك
انت اللي بتحدد. لو البيئه اللي معك في المسجد تسمع لك وترضى بما تقرا عليهم مثلا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم.
رجل هو واقف من قراءة التشهد، ما تذكر إلا وهو ساني، ماذا عليه؟ صلاة صحيحة؟
تذكر ماذا؟
تذكر أنه قرأ التشهد وهو واقف بدل التحية بدل الفاتحة.
أوه. يعني ما قرأ الفاتحة؟
لا.
في أنه ركعة؟ ها؟
في الركعة الأولى والثانية.
قراءة سرية ولا جهرية؟ جارية الإمام يتعمل عنه. جارية ما بيجوز يقرأه
هو. هو لوحده منفرد، هو مش مأموم.
منفرد.
نعم.
لازم يعيد الركعة.
وإذا كان مأموم يا شيخ
يتحمل الإمام.
سبحان الله. إن كان يعني ليس ركن
يتحمل الإمام.
ولو كان ركن.
هنا.
ما شاء الله.
شيخنا يجوز الصلاة على المسلم كما نقول اللهم صل على سيدنا محمد؟
كيف؟
نقول احنا اللهم صل على سيدنا محمد. يجوز ان نقول ان اللهم صل على ابي بكر
على
وعلى ابي
على سبيل الدعاء وليس على سبيل الذكر. على سبيل الدعاء وليس على سبيل الذكر. يعني ما نتخذ ذلك عادة كما نفعل مع الرسول، لأنه صح في الحديث
أن امرأة جابر بن عبد الله قالت للرسول صلي علي، فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. فيجوز هذا، لكن لما صار عرفا عاما بين المسلمين أن الصلاة خاصة بالرسول لا ينبغي اتخاذ عادة الصلاة على غير الرسول إلا على سبيل النذر. يلا يا أستاذ.
يلا يلا مشينا.
شيخنا الأخ السامي طلب منا أن نسأله لتفسيرك الذي أجزت به، عند أقصد الذي شرحته لنا عن شرب من فيه السقاء، وقلت أن هناك من الثلمة انتشر من الإناء الذي فيه ثلمة، فقلت
فيه إيش؟
فيه ثلمة، فيه كسر أو
ثلمة، نعم.
قلت أن هناك حديث يفهم منه للعبادة ومنه ما يفهم مفهوم العقل، فكيف نستطيع، ما هو الضابط لنا حتى نستطيع أن
ما في ضابط، ما كل شيء فيه ضابط، هو الفقه بس،
هو الفقه.
نعم.
إمام يصلي وهو يرى أن السكتة بعد آمين عنده من
فهو إذا سكت قرأته.
جزاك الله خير.
نعم.
وجوبا يا شيخ؟
نعم.
وجوبا؟
وجوبا.
شيخنا زمان الدايف بالكرسي هذا في
ما في بس أنا ركزت حالي.
لا 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 لا،
الله أكبر عليه،
سلم بالله،
الله أكبر،
لا إله إلا الله، من غماز ولا شيء،
الله
يهديهم. نعم. لا أنا أريد أن
لا لا تسجل ولا لا أسأل الشيخ، تسجل الشيخ
جن. وبعد أن ما هاجرت من دمشق إلى هنا يعني ظهرت النوايا التي كان كاتمها، وكنت أنا غير متنبه لها، كانت العلاقات طبيعية يعني بيني، لكن سبحان الله مثل السارق اللي ينكشف أول مرة يصير بقى بتسلسل الانكشافات تبعه.
نعم.
المهم الرجل يعني خان العلم وخان الأماني المادية والمعنوية في آن واحد. قصة طويلة جدا تبدأ بأنني فوجئت بأنه اغتنم فرصة استيطاني في هذا البلد وعدم مواصلتي إياه. كنت أنا لما كنت في دمشق أزوره يعني ما بين كل شهرين ثلاثة عشان إشراف على الطباعة وتصفية التجارب ونحو ذلك. منذ جئت إلى هنا انقطعت بطبيعة الحال، فأخذ بقى هو يتصرف في كتبي تصرف المالك لها سواء من ناحية المعنوية أو من ناحية المادية. واللي فجر الموقف في أول شيء كنت فكرت أنه أنا كل مالي سنة عم أتأخر والناس دائما هاجمين على كتب الألباني بالسرقة والتصرف فيها تصرف غير شرعي، فقررت اني اتنازل عن هذه الكتب لأناس اني بعدين اتولوا امرها طباعة وملاحقة للسارقين. وفكرت بانه هذا زهير الشاويش، يلا كل الطرق ماشي تبي بس من هون تبي.
نعم. نعم.
قلت انه هذا صاحبنا القديم له فضل نشر كتبي، هذه حقيقة لا تنكر.
فلازم نعرض عليه الرأي. بلكي هو بقى يختار شيء من هذه الكتب ف يعني نتفق نحن وياه على طريقة أو أخرى. فأرسلت له خطاب وإذا به يرسل إليه خطابا كان من جوابي إله: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ لأنه يقول في الكتاب: أنا لا أسمح لك أن تطبع أي كتاب عند غيري. فأنا بعثت له مكتوب مفصل من جملة الكلمة. سبحان الله، قلت في نفسي: هذا رجل أولا يعتبر نفسه تلميذ إلي، وثانيا هو أصغر مني سنا، وثالثا وأخيرا كتبي هي التي نشأت مكتبه.
نعم.
كيف الآن يستعلي علي وبيفرض شخص علي ويقول لا أسمح لك؟ من هون بدأ يكشف ما في نفسه. جاء بعد منها فجر الموقف في كتاب، ما أدري تعرفوه أنت ولا لا، اسمه التنكيل.
نعم. أنا ما في
كوثري
من
هذا الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله.
نعم.
رجل عالم وفاضل، كتابه هذا جيد تماما.
شيخ، أريد أن أشتري من البيت عندكم بعض الفواكه.
لا تشتري أي شيء.
اسمح لي والله.
خذ طريقة. لا تعلم، الله يهديك.
يا شيخ
خليني أكرمك شيء. بسم الله.
نعم.
كنا وأنا في دمشق منذ نحو يمكن 40 سنة كلفت من أحد الأفاضل الجديين من جدة، يمكن تسمعوا فيه الشيخ محمد نصير.
نعم.
رجل فاضل حقيقة وسلفي. نعم. فكان يجي صيف كل سنة في دمشق، وكان صديقه للشيخ بجت بيطار.
نعم.
الشيخ بجت بيطار هو صاحبنا يعني مقصود. كلفني خليك على طول. وين رايح؟
كنا في اليمين. هذا
مين خالد؟
انا في الدار.
ليه؟
نزل عندي قصور من تحت.
لا مو ضروري، هذا الطريق مستقيم.
نعم.
المهم فكلفني انه اطبع هذا الكتاب واعلق عليه، وفعلت. وراحت ايام وجيت ايام، انتبه بعض أصحابي المكاتب في مصر لقيمة هذا الكتاب بعد انتشرت الدعوة السلفية.
نعم.
فراح سرق الكتاب وطبعه في مصر.
بدون إنك طبعا.
طبعا. أنا كنت كاتب على حسب ما كنت متفق طبعا مع الشيخ نصيف الله يرحمه، قام على طبعه وتعليق عليه وتحقيقه ونشره محمد ناصر اليعظماني على نفقة محمد نصيف وشركاء.
نعم.
هكذا كنا اتفقنا معه. اجى هذا الخبيث المصري طبع الكتاب وشال الكليشة كلها وحط تحقيق محمد ناصر الدين الألباني والشيخ عبد الرزاق حمزي.
مين عبد الرزاق حمزي؟
هو هذا من علماء المصريين اللي كانوا أقاموا في مكة، وأنا عرفته من سفرتي الأولى. رجل عالم فاضل سلفي.
ايه.
وصاحبه وصديقه لعبد الرحمن اليماني.
اي نعم.
لكن ليس له علاقة بطبع الكتاب والتعليق عليه.
نعم.
وإنما هذا كما أقول أنا دائما، وقلت هذا لجير شاويش أخيرا، تغيير شكل من أجل أكل.
فهمت.
هذا الكتاب مو كتاب تبع الألباني فقط، لا، هذا كمان تحقيق عبد الرزاق حمزي. عرفت وين النكتة؟
طيب ايش فائدة اضافة عبد الرزاق حمزي للمصري هذا؟
تغيير شكل يا اخي.
ايه
تحقيق جديد.
احسنت.
زيارة في اهمية الكتابة.
ايوه.
نعم نعم.
خلاص عبد الرزاق ليس له علاقة اطلاقا، يعني زور وكذب مشان ترويج البضاعة.
والله شيخ هذا تزوير بشع مرة.
ايه. شوف البشاعة الثانية هلا. صاحبنا القديم زهير الشاويش غار من هذا المصري. راح طابع لك الكتاب طبع جديدة عنده في لبنان وكاتب تحقيق محمد ناصر الدين الألباني زهير الشاويش وعبد الرزاق حمزة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا إله إلا الله.
هذا التزوير على جد وشاعر.
شو بدك تقول يعني؟ الله أكبر.
الله يهدينا ويهدينا إن شاء الله. وهذا الكتاب اللي وضع فيه صورتك ما قصته يا شيخ؟
ما هذا أفظع من هذاك.
لا هذا التزوير أشد.
هذا أفظع.
صورة صغيرة.
هي
من سنة من سنة.
لا رجل حصل الحقيقة يعني كشف عن نابه وعن خباته يعني قصة طويلة جدا.
هل هو إخواني فيه؟
وطبعا كان من كبار إخوان المسلمين.
الآن
والله الآن ما تعرف إخوان المسلمين خاصة من سوريا يعني لم يبقى لهم ذكر، لكن هو بلا شك من كبار إخوان المسلمين ورجل يعني مهين يعني داهية.
من
لا ان شاء الله طول
نعم.
المهم قيض لي فيما بعد طابع من عندكم صاحب مكتبة المعارف أظن.
نعم.
فاتفقنا معه على طبع
صاحب أبو داود.
لا لا
هو اللي طبع أبو داود.
مين هو؟
المعارف.
لا لا ما طبع شيء من هذا. المهم اتفقنا معه أن يطبع الكتاب، فأنا وضعت له مقدمة وتعرض فيه للسراق المصري ثم هذا السوري.
نعم.
السراق المصري أفصحت عن اسمه، هذا كنيت ما أفصحت عن اسمه لأنه كانت لسه العلاقة ما انقطعت بينه بالكلية.
نعم.
بخلاف الوضع الآن، الآن هو يقيم عليه دعاوى محاكم ومحامي وتزوير وشغله فظيعه جدا.
الله ينصرك عليه يا شيخ.
اللهم امين.
والله يا شيخ نصر نشر لهذه الصوره في كتاب الشيخ ادى الى بيع كتاب بشكل كبير.
الله اكبر
عليك. من الشباب يريدون ينصرك.
الله ينتقم منه.
فعلا ما اشتروا الكتاب هذا الا للصوره.
للصوره نعم.
لانه اساء اليه جدا.
هذا بيشهد على انه غايته ماده.
اي نعم هو هذا.
واضح.
نعم.
كتبت المقدمة عن سرقة الكتاب وعما فعل صاحبنا القديم، ونشرت صورة عن الغلاف تبع الطبعتين انه تحقيق محمد ناصر الألباني وعبد الرزاق حمزة تبع المصري. انا مالك انا مالك انا مالك من هون يمينا يمينا اضرب 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 يمينا بس.
نعم
الطبعة الأولى هيك محمد ناصر الدين وعبد الرزاق حمزة، الطبعة هي طبعة زهير الشاويش محمد ناصر الدين وزهير الشاويش وعبد الرزاق حمزة. ومن بعدها قصة طويلة طويلة جدا قطعت العلاقات بين الجميع. فهو يدعي الآن من الكتب التي هي لي أنها له من جبنتها مختصر البخاري، تعرفوا هذا ومن جبنتها مختصر المنذري بتحقيقي بتعليقي ومن جبنتها أشياء كثيرة كثيرة جدا. وسبحان الله الله بده يفضحه اكتشفت أشياء أنا كنت أتعامل معه الحقيقة معاملة الأخ الراكن إنه مستسلم لإخلاصه، وإذ كان الرجل من 20 سنة يخطط للنقطة التي ظهرت الآن. يلا بسرعة.
نعم.
أنا معك. الخلاصة كتاب الكلم الطيب تعرفوه.
نعم يا شيخ نعم.
شوف شو سوى. الطبعة الأولى طبعت طبعة طبيعية جدا، وهو له مقدمة كناشر كاتب في أسفل الصفحة بعد توقيعه هو بيقول ما أدري الآن هو الطبعة الأولى ولا الثانية نسيت، كاتب وقد يسر الله لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني بأن استخرج من الكلمة الطيب ما صح في رسالة خاصة سماها صحيح الكلمة الطيب وقد لاقيت قبولا من الكلام هذا. فيما بعد يا جماعة طبع عدة طبعات، خذ الآن يمينا طبع عدة طبعات، رفع الحاشي هاي شايف الإشارة، خذ يمينا رفع الشهادة هاي في كل الطبعات، فهذه الشهادة تدينه أنه الرسالة المختصرة هاي هي لي، وإذا هو بعد ما الرسالة طبعناها هنا أيضا لمكتبة المعارف هو بيسرق الرسالة هاي وبيصرح في المقدمة هني الرسالة له، مع أنه كان شهد في الكلم الطيب أنه هي رسالة للشيخ. وأكثر من هيك الرسالة هاي صحيح الكلم الطيب اللي كان هو طبعها أولا كسائر كتبي، صحيح الكلم الطيب بقلم محمد ناصر الألباني. في المقدمة بقول أنا اقترح علي الأخ الفاضل غير الشاويش أن أستخرج ما صح من الكلمة الطيب، كل هذا هو طابه مرارا، لما صار الكتاب لغيره عادي يقول هذا الكتاب له. طيب هو الشهادات كلها هاي ما عاد في عنده حياة، لأنه الجهة المادي أعمى بصره بصير، وحدث ولا حرج، وقصة ما بتنتهي.
برضو صلاة النبي الشيخ حصل فيها زيارتات؟
اي نعم.
من هو؟
هو
انا ذكر الشيخ صلاة النبي.
نعم.
حصلت لي مع هذا الكتاب قصة. قرأته في ليلة.
ايه.
وكنت اقرأ المقدمة فتأثرت جدا بما كتبت يا شيخ بمسألة المذهبية.
ايه.
فنمت وكان كتاب على جواري وانا نعست فوضعته فنمت وهو بجانبي. ايه. رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام.
عليه الصلاة والسلام.
ورأيت انني أقول للناس الرسول صلى الله عليه وسلم موجود هنا، لماذا لا تذهبون؟ وكان الناس في كسل سبحان الله في هذه الرؤية كأني رأيتهم كذا.
إيه؟
فما أحد قام، فجاء شبه جندي وقال ترى أنه سيذهب هذا الرجل على الرسول صلى الله عليه وسلم، سيذهب قوموا يا أيها الناس.
إيه؟
فما قام إلا أنا، ففجأة يوم قبلته فوجدت الناس خلفي يقفون ويريدون تقبيله، فقلت سبحان الله استبشرت في هذه كثيرة
ما شاء الله. الحمد لله. الحقيقة في عندي رؤى كثيرة حول يعني دعوتي بصورة عامة.
نعم.
وحول هذا الكتاب بصورة خاصة.
نعم.
لما كنت في دمشق إجا شخص عندي ما بعرف عبد الرحمن أنت بتذكر لما كانوا الجبات تبع الأفران يركبوا الرهوين رهواني ويدوروا على الفرانة يجمعوا ثمن الأكياس
يركبوا على الخيل يعني؟
ايه على الخيل. هذا قبل انتشار السيارات والدراجات. فهذا واحد كان يصلح ساعاته عندي. وما في غير انه زبون من الزبائن. يوم من الايام بيجي لعندي بيقول لي السلام عليكم وعليكم السلام. ما معه ساعة. بيقول لي انا امبارح شفت الرسول في المنام. بقول له يا رسول الله بدي أنا أتعلم صلاتك اللي كنت تصليها. بيقول له رول عند الشيخ محمد ناصر الألباني، هو بيعطيك الكتاب لأنه هذا الكتاب هو اللي بيمثل الصلاة تبعي. قصة ما أنساها أبدا الحياة. ومثل متى
هذا ملتزم الشيخ الآخر؟
لا والله حقيقي يعني.
يا شيخ انا نمت والجي الكتاب سبحان الله، نمت والكتاب اقرا فيه فالظهر سقط مني وانا نايم في جواري فرأيت هذه الرؤيه سبحان الله.
ايه.
استبشرت خيرا.
مره امراه جزائريه بيننا وبين الجزائر كما تعلمون. لا رحت لها ولا يولي. امراه تكثر الاسئله عندها شيء من الثقافه الاسلاميه. بتقول رايتك في المنام. وماشي يعني اخشى الان يكون نسيت القصه بس يعني
انا القصه
سمعناها على السريع.
سمعناها
على السريع. نعم. انت فيها بكيت؟ أنت بعدها دمعت
يعني هيك.
أي نعم، وقلت للشباب انصرفوا اللي كانوا. نعم على التليفون هذه.
هي اتصلت.
أي هو بالتليفون.
هي اتصلت بالتليفون شيخ التليفون.
حضرة محمود مراد يا شيخ، يخليك السلام نسيت.
عليك وعليه السلام.
حضرة هذه القصة.
شو أخباره؟
عندنا في الرياض.
الحمد لله في الرياض معنا. عندنا الشيخ.
أنا عارف.
الآن اشتريت أنا قطعة أرض والشيخ عندنا قطعة وهو قطعة بجانب بعض.
ما شاء الله.
نعم.
بعيد عن الرياض ولا قريب؟
في الرياض. في الرياض. في الرياض.
ما شاء الله.
قريب من منزل الشيخ عدنان.
خالدية. خالدية. نعم. في الحمد لله مبشرات كثيرات جدا. الحمد لله. ذلك الفضل.
لا الشيخ عبد العزيز لا يزال في الديرة.
لا نقل إلى منطقة تسمى العريجة.
العريجة.
بديعة شيخ، بديعة.
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 بديعة
حديثة.
أين؟
شيخنا احنا سمعنا، انا يعني بالذات سمعت انه كثير من او بعض من تلاميذك الذين احسنت اليهم قد اساءوا بطريقه او باخرى، لكن الحمد لله بفضل الله انه يعني اعطاك الحلم والصبر ان تصبر وتعطيهم فرص. اي
الحمد لله يا اخي، ذلك الفضل من الله.
نسال الله عز وجل ان يحسن خاتمتهم يعني.
اللهم امين. اللهم امين. ذاك الضوء الاخير
اي فوق.
القصة يا شيخ، الرؤية الجزائرية أنها رأت الرسول صلى الله عليه وسلم.
أيوة.
ثم رأت رجلا وهي لم ترك قبلا.
أيوة.
رأت رجلا أبيض اللحية تصفك.
أيوة.
فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تعرفين هذا؟ إنه الألباني.
أي هكذا.
هكذا سمعنا.
أنت سمعت عن محمد عيد عباسي خرج من السجن؟
هذا الباب ذاك يا شيخ.
لا بس عندك. وليضربنا على جمهورين على جيوبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أما
أبدا.
أي أما أبدا. فالخمار وهذا قليل جدا من طلاب العلم الملتزمين من ينتبه لهذه الحقيقة. المرأة إذا خرجت من دارها عليها واجبان أن تتخمر الخمار الشرعي الذي تصلي به في دارها، ثم أن تلقي الجلباب على هذا الخمار. هذا الجلباب لا يمثل الجلباب الشرعي أبدا، سواء في الصورة السابقة أو هذه. لذلك بارك الله فيك، فالآن أنت مكلف في ظني شرعا وليس فقط مهنة. عن رغبة منه في تطليقها بسبب ما ذكر من خلقها ولا يصبح من النادمين.
أنا ما أعرف أن الرجل يصبح.
أنا ما هذا سؤال، أنا عارف طبعاً، لكن في ناس لا يتأثرون بالحكم القائلة: من لم ينظر في العواقب مده له بصاحبه. أنا عم أفكر في المستقبل، إذا ما طلقها لأنها سيئة خلق، وهو هنا يشير إلى حديث والحديث صحيح، فإذا كانت هي في الوقت اللي بيشهد أنها سلفية لكن يشهد أنها سيئة خلق، فإذا هو مشروع له أن يطلقها.
بس أسأل
بالنسبة لقضية الحبيب سيئة الخلق، ماذا تعني؟ ماذا تعني سيئة خلق؟ ما تعني أن لا سمح الله يعني زانية، أو كما جاء في الحديث: لا ترد يد لامس سيئة خلق، بأمرها لا تطيع
فقط.
تستعني عليه كما يأتي هنا أو كما ذكر هنا ترفع صوته عليه إلى آخره. هذا طبعا يكرم حياة الزوج، ولو كانت صالحة، لو كانت تقوم الليل وتصوم النهار، لأن هذا القيام وهذا الصوم لصالحها. لكن الزوج يريد الراحة الفكرية والمنزلية ونحو ذلك. المهم أن جوابي إن كان يرى أنه إذا طلقها يصبر عنها، وأنه يرجو أن يجد خيرا منها دينا وخلقا، لأنه كما جاء في الحديث خطابا لولي المرأة: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. فكذلك نحن نقول: أيها الزوج، إن كنت لا ترضى من خلق زوجتك فتريد أن تطلقها وتتأمل أن تجد خيرا منها في دينها وخلقها، بتطلقها. لذلك أنا أريد من هذا الإنسان أن الفتوى عندي على قسمين: الجواب يجوز لكن فكر بالعاقبة. العاقبة هي أنك تشهد أنها سلفية، فهذا يعني شيء طيب ونادر في العصر الحاضر. يقابله سيء الطرق كما يقول هو، ثم في عنده ولد، ثم كما ذكرت قد يأتي الثاني، هنا حقه في مشكلة نفقة وتربية الولد والولد الآخر إلى آخره. فإذا فكر وأدار الفكر في هذه القضية واطمأن إلى أنه تطليق لها يريحه، هو شرع جائز. واضح هذا؟ طيب، هنا في مشكلة أخرى. أنا الحقيقة استغربت أنه قال هو يلبس حذاءه، إيش علاقة لبس الحذاء أو ما لبس الحذاء ما دام البائع يكون في المسجد؟ ولا فرق بين ما يقال حرم المسجد وبين ساحة المسجد، فكله مسجد. والنهي عن البيع في المسجد يشمل المسجد بقسمين. فما أدري هذا الشيخ الذي يشير إليه قال له: لا بأس ما دام أنت لابس حذاءك، إيش هذا؟ لابد أنه جرى بينه وبينه الحديث هذا. إيش تصير في يكون لابس حذاء ولا لا؟
أصبحت
يمكن
ما كنت
للناس الأساسات وقت. وعلم يقول: أنا أبيع الوطور الإسلامي بعدما أنتهي من الصلاة، ألبس حذائي داخل الحرم. ألبس حذائي داخل الحرم إن كان كبيرة أم صغيرة، وأبيع العطور، فهل يجوز لي البيع داخل حرم المسجد مع العلم أني يمكن بيدخل متنعي حذائي؟ سألت الشيخ قال لي: لا بأس ما دمت لبست حذاء. ولكن الأمر التبس معي وأنا بحاجة للجواب. الجواب لا يجوز، ولبس الحذاء أو نزع حذاء أمر شكلي محض، لأنه أنت تعرف أن الواحد يجوز يصلي في حذائه. دخل هذا